أنا اعتقلت في 7/5/2011 بعد أن حاصر الجيش بانياس، اقتحمها في النهاية بأعداد ضخمة جدا من جنود، كانت الأليات أكثر من 50 ألية دبابة ومدرعة وإلى ما هنالك. يعني اقتحم الجيش المدينة وقتل بعض قتل يعني عدة شباب بإطلاق نار، كان إطلاق النار كثيف وعشوائي، واعتقل حوالي 3000 يعني من أهالي المدينة، يعني أطفال ونساء وشيوخ رجال لم يميزوا بين أحد. دخلوا الحي فأبادوه عن أكرة أبيه، قتلوا جميع من فيه. فأني أنا أريد، يجب أن يكون لي حرية، يجب أن يكون لي كرامة، أنا لماذا أعيش بذل طول حياتي؟
مشاهدينا الكرام عبر منصة المبدعون السوريون، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست للتاريخ. في الحلقة الماضية ومن خلال ضيفنا الدكتور بسام صهيوني تناقشنا وتكلمنا عن أحداث نسمع بها لأول مرة في تاريخ الثورة السورية في بانياس، واليوم نستكمل هذا الحوار لنتعرف على المزيد من المعلومات التي ربما تكون مدهشة للكثيرين. نرحب باسمكم بضيفي العزيز الدكتور بسام صهيوني.
أهلا
وسهلا فيك دكتور.
وسهلا
فيكم. دكتور، بالأسبوع الماضي لما حكينا عن التنسيق الإعلامي في مدينة بانياس وذكرت حضرتك أحمد بياسي ونشاطه في الإعلام، كيف ظهر بمقطع فيديو وضح الحقيقة اللي صارت فعلا، هل كان في تعاون وتشبيك بين شباب بانياس ومحافظات أخرى لإنجاح الثورة؟
لا شك، نحن كنا حريصين جدا على التواصل مع جميع المحافظات السورية، فكان تواصلنا مع جبلة واللاذقية وطرطوس.
نعم.
كان حتى تنسيق يعني كيفية تنظيم المظاهرات بالشكل الذي كنا ننظمه في بانياس. حتى طبعا يعني دمشق ودرعا كنا نتواصل بدمشق مع جميع الشخصيات يعني الموجودة في دمشق من المشايخ المشهورين الشيخ أسامة الرفاعي، الشخصيات التي كان لها يعني ثقل، وكان أنا ذاك يعني أيضا أستاذ معاذ الخطيب، كان هناك تواصل جيد معه وتنسيق يعني لا بأس به، دكتور عماد الدين الرشيد، يعني جميع الشخصيات التي ظهرت أنا ذاك كان لنا صلة مباشرة معها، ويعني نحن نظرتنا لم تكن لي أن الحراك عندما عم بقية المحافظات، أن الحراك يجب أن يكون في كل أنحاء سوريا يعني. فمن أجل ذلك كانت هذه العلاقات والجسور موجودة بشكل جيد.
ويمكن ساعد هذا الأمر وجودك ما بين دمشق وبانياس، كنت تذهب وتعود إلى دمشق وأيضا في بانياس تشهد مجموعة من المظاهرات في كل فترة.
نعم صحيح، يعني أنا كنت أذهب كل أسبوع، كل خميس وجمعة وقت المظاهرات أرجع إلى بانياس، أنا كنت أسكن دمشق، وخلال هذا الأسبوع أنسق مع كل الفعاليات الثورية الموجودة في دمشق، يعني الشخصيات والشباب الثوريين، حتى يعني يوم الخميس ننزل يعني بتنظيم جديد لهذه المظاهرات. فهذا كان الحراك، كان يعني حتى نشارك بتشييع مثلا الجنازات، كان شهداء دوما في أول الحراك، كان في الدارية أو المعظمية أيضا كان هناك جنازة، كنت يعني كان شاركت في التعزية وهكذا يعني.
نعم. حضرتك اعتقلت أيضا في الفترة ب 2012؟
لا، أنا في بداية الثورة، أنا اعتقلت في 7/5/2011.
نعم.
يعني كان وقتها اقتحام الجيش لمدينة بانياس، بعد أن حاصر الجيش بانياس اقتحمها في النهاية بأعداد ضخمة جدا من جنود، كانت الأليات أكثر من 50 ألية دبابة ومدرعة وإلى ما هنالك يعني.
لمدينة صغيرة.
مدينة صغيرة، وطبعا نحن ما عندنا يعني لا يوجد عندنا سلاح أصلا يعني.
نعم.
السلاح الموجود هو سلاح الصيد، بنادق الصيد يعني هذه. كانت
في أي تاريخ كان هذا الاقتحام؟
في 7/5
2011.
2011. اقتحم الجيش المدينة وقتل بعض قتل يعني عدة شباب بإطلاق نار، كان إطلاق النار كثيف وعشوائي، واعتقل حوالي 3000 يعني من أهالي المدينة، يعني بعضهم أطلق سراحه، بعضهم بقي في المعتقل، ويعني الذين ذهبوا إلى سرنايا معظمهم توفي، يعني أو يعني أنا أجزم بأنه لا يوجد أحد منهم حي يعني.
نعم.
بسبب ظروف الاعتقال الصعبة.
حضرتك اعتقلت من الشام في دمشق؟
لا، أنا اعتقلت في بانياس، ثم من بانياس إلى طرطوس، من طرطوس إلى دمشق، من دمشق إلى حمص، ثم إلى طرطوس، ثم إلى دمشق، يعني رحلة طويلة.
نعم. في الحلقة الماضية حكيت لي أنه كانت العلاقات طبيعية ما بين القرى العلوية ومدينة بانياس السنية، لكن مجزرة البيضاء ويعني ما حصل فيها مدهش وغريب فعلاً. تحكي لنا أكثر باعتبار أن العلاقات كانت طبيعية، يعني ليش كل هذا العنف والحقد والأذى اللي صار في مجزرة البيضاء؟ يعني جريمة بكل معنى الكلمة هزت العالم في وقتها.
نعم، يعني أنا أقول كتعامل ما بين الطائفتين إن صح التعبير، يعني السنة والعلوية، كان تعامل طبيعي جدا، يعني ليس هناك أي شيء يدعو لانتقاد،
يعني ليس هناك أحقاد مبيتة
أبداً، يعني
أو مشاكل سابقة،
يعني ما في مشاكل قريبة، يعني الأمور مستقرة. طبعا كانت كل المشاكل تأتي من طرف النظام، يعني أو الشبيح الذين كان بيدهم شيء من السلطة والقوة، يستخدمون هذه النفوذ في اصطناع بعض المشاكل، لكن كشعبين ما كان في هناك يعني خلفية، يعني سميها خلفية تولد دماء وكذا، ما كان موجودة، إنما التعايش عبر مئات السنين كان هذا هو يعني السائد، واحترام، يعني نقول الاحترام لإنسانية الإنسان، يعني حتى طبعا يعني أهل السنة دائما يتميزون على العلوية بأنهم أكثر وعيا ودراسة، و يعني من النواحي الاجتماعية والحياتية. في الحقيقة هذا كله ذهب عندما تفاجأ أهل البيضاء بهجوم كبير للشبيحة والأمن، وكذلك في رأس النبع، حي رأس النبع في بانياس. مجزرة هذه يعني من المجازر التاريخية التي لم تحدث من قبل.
صحيح.
أناس أمنون في بيوتهم، أطفال ونساء وشيوخ رجال، لم يميزوا بين أحد، دخلوا الحي فأبادوه عن بكرة أبيه، قتلوا جميع من فيه بالذبح، بالإطلاق النار، الصغار الكبار الذين يعني يمشون في الشارع الموجودون في البيت، ما كان عندهم أي رحمة. طبعا يعني كذلك في مدينة البيضاء، مدينة البيضاء يعني ربما يكون يعني لها رمزية في الثورة، وكذلك رأس النبع له رمزية قديمة في موضوع الإخوان والبيضاء، موضوع الأحداث التي جرت فيها، يعني الشباب البيضاء كانوا متحمسين في الخروج في المظاهرات، ربما كان هذا يعني ردة فعل، أو يعني لكن في الحقيقة ردة فعل خارج التصورات، يعني كيف يقتل المئات من الناس بهذه البرودة من غير يعني مراعاة لا موضوع العشرة التي كانت موجودة كما قلنا المدنية، يعني ما بين أهل السنة وما بينهم. وحتى في قرية البساتين هناك 110 أشخاص رجالا ونساء وأطفالا حتى الآن مفقودون، لا نعلم هل هم ميتون، هل هم مسجونون، لا يعلم أحد عن مصيرهم على الأطلاق. أخذوا 110 رجال وأخفوهم إخفاء يعني أيضا غريب من نوعه، يعني ليس لهم خبر في أي سجن، ولا نعرف أنهم قتلوا، تم تصفيتهم تصفية جماعية أم لا. الحقيقة هذه الأمور يعني تترك الانطباع سيء جدا، وأظنها من طرف النظام مبرمجة لكي تزرع الأحقاد ولا تنتهي، ويعني الدموية التي حصلت لا مبرر لها إلا السادية الكبيرة الموجودة عند هذه الطائفة الحاكمة. يعني
نعم، في إحدى المقالات مرة قرأت أنهم حتى رموا ببعض الأشخاص أحياء في قلب بئر في البيضاء.
يعني تحدث ما شئت، يعني الأحداث التي وصلتنا من شهود العيان، قتل الصغار، حرق الصغار، يعني حتى الحرق طفلة صغيرة حرقوها حرقا، فلا يستغرب منهم شيء يعني في أي عمل إجرامي وبشاعة الإجرام يعني، هذا غير مستغرب أبدا.
بعد هذه الحادثة هالمجزرة الوحشية ماذا يعني، كيف سارت الأحداث في بانياس؟
بعد هذه المجزرة يعني نزح كثير من الناس، هربوا من المدينة ومن البيضة، البيضة تقريبا أفرغت يعني، وكذلك هرب كثير من أهالي بانياس شيء إلى الشمال، شيء إلى لبنان، إلى الأردن، إلى يعني تفرقوا في أصقاع الأرض نتيجة لهذه المجزرة. ما عاد هناك أمان، تقول لهم إن المجزرة انتهت لا يصدقون يعني، قد يعني يكون هناك كرة أخرى ويقتل المزيد من الناس، فالناس فرت بأنفسها خوفا على أنفسها وأولادها، فرت من جحيم القتل هذا.
في تجربة الاعتقال اللي حضرتك عشتها أيضا كان لك مشاهدات واقعية مع أشخاص أيضا من بانياس، وذكرت حضرتك قبل التحضير للحلقة لقائك مع عمر الشغري، وأيضا يعني هو ناشط معروف الآن وله دور مهم في تاريخ الثورة، كيف تصف علاقتك معه؟ هل التقيت فيه شخصيا في السجن أم التقيت معه بعد خروجه من المعتقل؟
هو يعني كان فترة خروجي وخروجه متقاربة، أنا خرجت، هو خرج بعد بعدة أيام.
نعم.
فطلبت والدته أن تراه، يعني تريد يعني تقول أنا ما أصدق أنه خرج، يعني أريد أن أرى صورته.
نعم.
فأنا كنت موجود آنذاك في دمشق وهو خرج في دمشق، فذهبت إليه كي أخذ له صورة وأرسلها لوالدتي كي تطمئن أنه بالفعل خرج، هو عمر نفسه.
نعم.
ابنها. فوجدت هيكل عظمي أمامي، ما استطعت يعني هيكل عظمي بكل معنى الكلمة، عظام تمشي مكسوة بالجلد فقط وليس باللحم. فحاولت أن أتحين اللقطة الأولى، الثانية، الثالثة، كل اللقطات لم تنجح معي إلا لقطة واحدة وهو يشرب كأس الشاي، وهذه اللقطة الآن موجودة منشورة على صفحتي وصفحات كثيرة جدا يعني.
نعم.
التي يتناول فيها كأس الشاي، هذه وجدت أنها أقرب صورة يمكن أن لا تصدم والدته أو تصدق أنه بالفعل هو ابنها، لأن اللقطات الأخرى عبارة عن فقل أو جمجمة أو ما شابه يعني.
نعم.
الحقيقة يعني تكلمت معه آنذاك، يعني وجدت فيه النباهة، وجدت فيه قوة الذاكرة في تفاصيل ما روى لي عما جرى في صيدنايا، أصبح يروي يعني عندما جلسنا صار يروي لي تفاصيل الحياة التي عاشها في صيدنايا، يعني شيء مرعب. وبعد ذلك بثها على الإعلام وصار يتكلم.
نعم.
فيها في المؤتمرات الدولية واللقاءات التي يتنقل فيها من بلد إلى بلد، فبالفعل كان يعني من أول لقاء يعني كانت النباهة بادية عليه، مع أنه كان مريض سل كاد يموت يعني، لكن يعني هذه الروح التي وهبها الله عز وجل لهم من جديد بالفعل يعني أظهرت معدنه النفيس و المزايا الكبيرة جدا التي يعني يتمتع بها مثل هذا الشاب.
سبحان الله، وكأن الله اختاره ليقدم رسالة، يعتبر ناشط مهم في المجال الإعلامي، وأيضا كان له كلمة في الأمم المتحدة في السنة الماضية أعتقد. أيضا هو تحدث كثيرا عن مشاهدات السجن والاعتقال والتعذيب. لو بدي افتح عليك باب العذاب أو ذكريات مأساوية إلى حد ما، في بذاكرتك شيء من هذا القبيل في فترة اعتقال حضرتك؟
أكيد يعني السجن يعني لابد لهم من إجراءات التعذيب.
موقف مؤثر ما يزال يخطر ببالك؟
والله يعني أنا سأعود في هذا الموقف إلى شيء، هو وصف قضية التعذيب، والأمر الثاني الكلام على أنس الشغلي مرة أخرى.
نعم.
كنت أنا وإياه في نفس البهو، نسميه يعني مشبوحين يعني مقيدين بالسلاسل، وطبعا يعني ممنوع النوم لأيام، لا يسمحون لك فقط وقت الطعام تفك لك القيود مدة بسيطة جدا، والتعذيب شغال. فأنا ذاك يعني كان أنس الشغري يجادل المحقق، يقول له أنت تقوم وتقول أريد الحرية، قال له نعم أنا أريد، وهو تحت التعذيب والقتل يعني، نعم أريد الحرية وأنا أعرف ماذا أفعل وأنا عندي هدف. فهذه من المواقف التي أذكرها لأنس الشغري في هذا المكان، في مكان التعذيب، مكان يعني هو لا يراني، يعني
معصوبي
الأعين، ونقف ورؤوسنا إلى الحائط. فكان يعني يناقشه بقوة وبحجة، مع أنه هو في حالة الاستضعاف التامة. فيعني كما قلت، يعني الذي قدح الشرارة في بعد شرارة الدكتور أسد كان يعني بالفعل يستحق هذا اللقب. يعني هو من الشخصيات كما يعني قلت في النهاية ضحى بحياته من أجل يعني أن ينال الناس يعني حريتهم، أن ينال الناس كرامتهم.
أعتقد هو من نفس عائلة عمر الشغري.
هي عائلة واحدة في من عائلة واحدة في قرية البيضة، يعني طبعا هم يعني قريبون من قرية، سكنهم قريب من هناك يعني.
نعم.
لكن عائلة واحدة يعني.
واستشهد أنس؟
أنس حتى الآن لا يوجد أخبار عنه، ولا أرجح أنه استشهد، الله أعلم. يعني
يعني أنت سمعته في المعتقل ولم يعد؟
أنا آخر مرة رأيته فيها في المعتقل، هذا القصة التي أرويها هي في دمشق، عفوا في طرطوس. بعد ذلك سمعت صوته في معتقل دمشق، قال نحن سيحكمون أعداء من وراء الزنازين. يعني أنا كنت في زنزانة وهو كان في زنزانة أخرى، قال يعني بمعنى قولي أننا سنحكم أعداء، أو بهذا المعنى. يعني
برأيك الشخصي، يعني ما الذي يدفع هؤلاء الشباب للتمسك بهي المبادئ، المطالبة بالحرية بالكرامة، رغم شدة التعذيب اللي ممكن يتعرضوا له؟ كان ممكن يستسلموا شخصية مثل عمر مثلا، عمر الشغري. يعني من الرائع أنه شخص يكون عاش هي التجربة المأساوية يخرج منها بأنه يقدم رسالة للعالم على ما يحدث من يعني تعذيب وقساوة من قبل النظام السوري في حق الشعب.
يعني عندنا هنا العامل الأول أن هؤلاء الشباب تربوا بعد القمع الذي كان في الثمانينات، فما ذاقوا مرارة الذل والقبضة الأمنية العميقة. كان عندهم يعني شيء خارج هذه القبضة. هذا العامل الأول. العامل الثاني هو أنهم رأوا ثورات الربيع، وكان العالم انفتح، يعني موضوع النت المفتوح، مشاهدة المظاهرات، هذه تولد في الشاب حماس كبير. طبعا وهذه من ميزة الشباب، أحيانا لا يفكرون كما يفكر مثلا المتقدم في السن، أني إذا فعلت هذا الأمر ماذا ستكون عاقبته. يعني
صحيح،
فيقول لك أنا عاقبة الأمر هناك جهاز قمعي، هناك دولة مسيطرة بشكل كبير جدا، فإذا أنا قمت بهذا الموضوع ربما أنجح شهر شهرين، لكن في النهاية سيستخدمون القوة المفرطة فيه. أما الشاب هو يفكر طبعا بعقلانية لكن تغلبها العاطفة، فأني أنا أريد، يجب أن يكون لي حرية، يجب أن يكون لي كرامة، أنا لماذا أعيش بذل طول حياتي؟ أنا حتى لو قدمت نفسي في هذا الأمر فأنا يعني أقدم شيء. فهذين عاملين ربما يكونان لهم تأثير في اندفاع الشباب في ثورات الربيع العربي وفي ثورة سوريا بشكل.
إضافة على ما يبدو من كلام حضرتك أنه كان في وعي بالنسبة لشباب بانياس تحديدا، يعني الوعي في أنه يطالبوا بحقوقهم من أول خطبة جمعة حصل هذا الأمر، إضافة للتنسيق الإعلامي اللي صار، ووجهوا رسالة للعالم بلغات متعددة من خلال المشاركات الأولى في التظاهرات. الآن حضرتك في إدلب، كيف ترى دور الشباب في إدلب في المرحلة الراهنة التي تمر بها الثورة؟
يعني الآن دور الشباب، يعني الآن اختلفت الأمور، يعني انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من مرحلة سيطرة النظام وقمعه إلى مرحلة نستطيع أن نقول فيها يعني فيها الكثير من الميزات التي لا توجد في أي مكان آخر.
نعم.
يعني أرى أنا من وجهة نظري، يعني إجابة على سؤالك كيف ترى توجه الشباب، طبعا أرى أن الموضوع تثبيت الحرية في أنفسهم صار شيء أساسي، لا يمكن أن يقبلوا بالرجوع إلى عبودية نظام الأسد وعصابته على الإطلاق، لا يقبل، لأنه تبرمج بشكل كبير وترسخت المبادئ هذه في نفسه، فهذا يصعب يعني نزع هذه العقيدة منه. وهذا طبعا من ثمرات هذه الثورة، ويعني من ثمرات الدماء التي بذلت فيها، يعني نعم. أنه أنتج جيلا جديدا غير الجيل الموجود آنذاك، الجيل الذي يعني مهما حاولنا كما قلت يبقى تأثير النظام القمعي البعثي كبيرا في نفوس الناس، لأنه زرع في سويداء القلب بعض الأمور التي يصعب نزعها إلا بجهد جهيد وتربية إيمانية عميقة. لكن هؤلاء الشباب تربوا في حاضنة ثورية، رأوا بالفعل يعني طعم الحرية. هذا الأمر يعني
أعطاهم قوة ودافع،
أعطاهم قوة كبيرة ودافع لن يرجعوا إلى الوراء،
إضافة إلى الظروف المأساوية اللي مروا فيها، يعني ما بقى أكثر من هيك أو أسوأ من هيك ممكن يمروا فيه. في عبارة بتقول وكأنه الشباب الوقت الحالي يفعل عكس هذه العبارة، تقول لو أمطرت السماء حرية لحمل العبيد المظلات. الآن الشباب يعكس الموضوع تماما، هم يعني يمارسون الحرية في كل أوجهها في كل مكان، خاصة في المناطق المحررة أقصد. دكتور بدي أسألك سؤال خاص فيك، كيف قدرت تتغلب على تجربة الاعتقال وتخرج بهي الروح المتفائلة الناشطة ولك دور في المجتمع حاليا، وأنت شخصية معروفة يعني بغض النظر عن التعريف بحضرتك بالمهام اللي أنت قمت فيها؟ ممكن يكون هذا الجواب رح تقوله يعني رسالة لكل شخص مر بظروف صعبة ليست شرط الاعتقال، كيف ممكن الإنسان بعد فترة مأساوية بظروف صعبة جدا يرجع يتفائل ويعيش حياته كأنه ما مر بهاي المصاعب أبدا؟
هو هذا يعني
قدرة خاصة أم هناك استراتيجيات يمكن اتباعها؟
أنا أقول يعني الأمر قد يكون فيه يعني أولا التوفيق الرباني، ويعني عناية الله عز وجل بالإنسان لا شك أنها هي الأساس يعني. ولا تجربة السجن المحطمة، هو السجن ماذا يفعل لك؟ يحطم شخصيتك، يعني أنت في السجن لست إنسانا، يعني أنت مخلوق يعني تعيش فقط يعني تتنفس الهواء، أما أن لا تعيش بشيء، لا بمشاعر ولا بكرامة ولا بأي شيء. الخروج من السجن إلى الحياة هو حياة ولادة جديدة حقيقية يعني. وحسب ما تضع أنت يعني أنت وأنت في السجن، يعني أنا كنت أخطط لأمور وأنا في السجن، طبعا كان عندي صعوبة كبيرة في الخروج، أنا لا أخرج بسهولة أبدا يعني عندي صعوبة، يعني هناك أمل لكنه ضعيف، لكن مع وجودي في السجن دائما يعني عندي تفكير إذا خرجت ماذا سأفعل، ماذا سيكون هناك، فلا أقطع.
كنت تنمي الأمل في داخلك.
لا أقطع الأمل يعني كما قلت مع يعني أتكلم بواقعية مع ضآلته، لكن عندما خرجت يعني قلت هذه حياة ثانية جديدة كتبت لي، فلابد أن أستغلها الاستغلال الأنفع لما سجنت من أجله. يعني أنا قلت يعني ما سجنت من أجله والذي أذاقني العذاب وويلات السجن أنا سأرد له، يعني أنا ربما يعني أنا مثلا لا لست خبير في الموضوع المعارك والسلاح، لكن عندي ناحية ثانية، ناحية العلمية، ناحية
تمام
التي يعني ممكن أن تكون هي عامل أساسي ودافع كبير في التغلب على عدونا. فأخذت يعني هذه الرسالة على عاتقي، يعني رسالة نشر
التأثير في المجتمع،
التأثير الإيجابي العلمي في المجتمع، ومشيت بهذا يعني بناء على الأحلام والأفكار التي كنت أعيش بها داخل السجن.
نعم، ربما الآن وجدت تفسير لما كنت تحدثني به قبل التسجيل عن النشاطات الاجتماعية الكثيرة التي تقوم بها، وكأنه هذا الاجتماع الدائم مع الناس ينسيك شيء من همومك السابقة في الاعتقال، وأيضا هو تعويض عن فترة الاعتقال اللي كنت فيها حضرتك في السجن. شكرا جزيلا لك، استمتعت بالحوار معك، وأيضا تعرفنا من خلالك على معلومات جديدة في شأن الثورة السورية في بانياس. شكرا لحضورك،
الله يجزيك الخير. أنا تشرفت بكم، أهلا وسهلا.
شكرا. والشكر موصول لكم متابعينا عبر منصة المبدعون السوريون، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.